كان البحث في الوجه الثاني إثبات عدم تخصيص الكبرى في المقام وجواز حكم الحاكم حتى في الزنا بعلمه، وهو التمسك بصحيحة حسين بن خالد الخفاف. والتي كانت تقول: إذا رأى الإمام الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس. صفحة 344. قلنا أن هذه الرواية ظاهرها أن ما يكون للإمام لله من الحقوق كالزنا وشرب الخمر يجوز للإمام، بل يجب أن يقيم الحد بمجرد نظره إليه بلا حاجة إلى بينة وشهود ونحو ذلك، فيكون تكون الرواية والصحيحة دليلا على جواز حكم الحاكم بعلمه أيضا، فتكون معارضة مع ما دلت من الطوائف المتقدمة من الأدلة والوجوه المتقدمة لإثبات عدم الجواز في خصوص الزنا، لأن من في مورد هذه الرواية ورد الزنا أيضا. قلنا أن هذه الرواية حولها مناقشات، منها ما تقدم من دعوى أن هذه الرواية مضمونها مخالف مع ما هو المتفق عليه المتسالم عليه فقهيا، من أن حد السرقة حد حق لله وليس للناس، وإنما تعبر هذه الرواية بأن السرقة حق للناس. قد دلت بعض الروايات الصحيحة الصريحة أيضا في أن حد السرقة من حقوق الله، فحينئذ إما أن يقال أن في الرواية خلل، يوجد في الرواية خلل مثلا، لعله لو لم يكن هذا الخلل تغير معنى الرواية فلا يمكن الاستدلال بها في المقام، أو يعارض مثلا مع تلك الروايات الدالة على أن السرقة حق لله وليس للناس. هذه المناقشة أجبنا عليها وقلنا أن هذه المناقشة غير تامة. المناقشة الثانية في الاستدلال بهذه الرواية هي أن هذه الرواية وإن كانت صريحة في عدم الاحتياج إلى البينة والاكتفاء بنظر الحاكم، إلا أن الوارد فيها أن الإمام يجب عليه ذلك، والمراد بالإمام في الرواية المعصوم عليه الصلاة والسلام، إما بدعوى انصراف كلمة الإمام إلى ذلك، أو باعتبار قليلة في خصوص هذه الرواية، وهي قوله عليه السلام: لأنه أمين الله في خلقه، فإنما هو أمين الله في الخلق، إنما هو الإمام المعصوم الذي هو الذي يعبر عنه بأنه أمين الله في خلقه، وأما غير المعصوم لا يقال عنه أنه أمين الله في خلقه. هذه الصفة والمنزلة العظيمة من الأوصاف التي تأتي للأئمة الأطهار، وردت في الزيارات وفي أدعية للأئمة الأطهار بالخصوص، وليس لكل وال ولكل قاض يقال أن هذا أمين الله في خلقه. ولعله لهذا حكم الشيخ قدس سره في النهاية بأن هذا الحكم مخصوص بالإمام ولا يجوز لغيره. قال أن هذا الحكم وهو جواز أن يقيم الحد بالنظر في العين مخصوص بالإمام فقط، ولا يجوز لغيره، صرح بأنه لا يجوز لغيره ذلك. فلعله بهذه النقطة وبهذه الخصوصية الواردة في هذه الرواية خصص الرواية بالإمام. فالإمام بالخصوص المعصوم يمكنه أن يقيم الحد بنظره، وأما غيره فحينئذ لا بد وأن تقوم البينة شهود الأربعة أو الإقراء أربع مرات لكي يمكن أن يقيم الحد. هذه المناقشة إن كان مستندها دعوى أن كلمة الإمام والتعبير بالإمام ينصرف إلى الإمام المعصوم، فهذه دعوى موجودة في عدة أبواب فقهية عندما ترد كلمة الإمام في الروايات. والصحيح في هذه الدعوة الكلية أن كلمة الإمام في نفسها ليست ظاهرة في خصوص المعصوم، وإنما الإمام عندما يأتي في الروايات إذا لم تكن قرائن خاصة محتفة يحمل على الإمام الشرعي، يعني من يكون وليا وإماما شرعا للمسلمين بأن يكون مشروعا ومنصوصا عليه النص الخاص أو العام، وعلى هذا يحمل كل ما يرد فيه عنوان الإمام وكل الأنفال للإمام، الأرض كلها للإمام، وهكذا هذه العنوان الإمام الواردة في أبواب مختلفة ليست ظاهرة في أكثر من المعنى العام اللغوي الذي هو الحاكم الشرعي. طبعا لا بد أن يراد به الحاكم الشرعي، لا يراد به الإمام الخارجي، يعني من يدعي الإمامة ويتولى بالفعل الحكومة، فإنما من هو إمام من قبل الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن عنوان الإمامة ومنصب الإمامة من المناصب التشريعية بحسب طبيعتها، وأي عنوان تشريعي يرد في لسان الشارع يحمل على ما هو مقبول في تشريعه وعلى ما هو المشرع لديه وفي نظره، لا بنظر غيره وبادعاء وجورا وغصبا. وأما الانصراف إلى المعصوم بالخصوص فهذا يحتاج إلى قرينة في الواقع، لو لا قرينة لا يمكن دعوة أهل الانصراف.
يعني لو أطلق في عصر المعصوم الإمام هل ينصرف إلى زرارة وغيره مثلا؟
زرارة لم يكن إماما في عصر المعصوم،
يعني
باعتبار
يعني
أنه
في
ليس إماما في عصر المعصوم، زرارة لم يكن إماما، كان الإمام الصادق إماما والإمام الباقر إماما وهكذا، بس كونه إماما من باب أنه مصداق في الواقع للإمام، لا أن كلمة الإمام يصير عبارة عن الإمام الصادق، مفهومه لا يختص بالإمام الصادق، مفهومه كل من يجعله الشارع إماما. فحينئذ إذا كان المستند هذا التعبير الوارد هنا والوارد في موارد كثيرة من الأحكام من الأبواب الفقهية، فهذا العنوان لا يمكن يعني الإنصاف أنه لا يكون منصرفا إلى خصوص المعصوم. يجب على الإمام خصوصا في مثل هذا الفقه، يجب على الإمام أن يقيم عن إقامة الحدود وأمثال ذلك، هذا إلى من له منصب الإمامة شرعا، من قبيل سائر الأحكام العامة المنوطة بالإمام بإمام المسلمين للقائم أو على القائم بأمور المسلمين على إمام المسلمين، أن هكذا أن يأخذ الصدقات ويقسمها بين الفقراء والمساكين، هذا من هذا القبيل. نعم القيد الذي ورد لأنه أمين الله في خلقه، هذا القيد إذا كان مستند استظهار هذا القيد أو هذا التعليل الوارد في الرواية لأنه أمين الله في خلقه، فهذا التعليل بحسب الحقيقة لأنه أمين الله في خلقه فيه احتمالان، احتمال أن يرجع لأنه أمين الله في خلقه يكون تعليلا للجملة الثانية من كلام الإمام، فإن الإمام ذكر جملتين الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه. هذه جملة. جملة ثانية: ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه. هذا لأنه أمين الله في خلقه تارة يقال أنها ترجع إلى الجملة الثانية، أي تعليل لقوله لا يحتاج إلى بينة مع نظره، أن عدم الاحتياج إلى البينة مع نظر الإمام لأنه أمين الله في خلقه. تارة يكون هذا التعليل تعليلا للجملة الثانية، أي لعدم احتياج الإمام إلى بينة، وحينئذ يكون الظاهر هو ما ذكر من أنه المقصود من الاختصاص بالمعصوم، لأن المعنى حينئذ أن عدم الاحتياج إلى بينة مع نظر الإمام لأن الإمام أمين الله في خلقه، كأنه يريد أن يقول إنما لا يحتاج إلى شيء يصير المعنى إنما لا يحتاج إلى أن بينة لأن هذا معصوم أمين الله في خلقه، هذا الذي جعله الله أمينا في الخلق وأمينا في الأرض، كيف يقال أن هذا يحتاج إلى بينة أيضا مضافا إلى نظره وعلمه يحتاج إلى بينة، يكون لأنه أمين الله في خلقه كتعليل لعدم الحاجة إلى البينة مع نظره، يكون ظاهرا في إرادة العصمة، وكأن هذا تعبير آخر عن العصمة، أن من يكون أمينا على أمور الله وعلى شريعة الله كيف يمكن أن يطالب ببينة ويطالب بشيء من هذا القبيل، يصير المعنى أن هذا بحكم كونه أمينا على ودائع الله سبحانه وتعالى وعلى رسالة الله في خلقه، إذن هو معصوم هو أمين على كل حال في كل ما يقول في كل ما يحكم، فلا يحتاج إلى بينة معنى، وهذه الخصوصية حينئذ تكون مخصوصة بالمعصوم، فإن المعصوم هو الذي يكون أمين الله بهذا المعنى، أي أمينا على أحكام الله وأمينا على رسالة الله، ولا يحتمل في حقه أي خطأ أو شك أو ريب أو كذب والعياذ بالله، فيكون كأنه أشبه بالتعليل بالعصمة أن هذا لا يحتاج إلى بينة لأنه معصوم لأنه لا يخطأ، ومع كونه معصوما لا يخطأ لماذا كيف يفترض أنه بحاجة إلى بينة؟ الاحتمال الثاني أن يكون لأنه أمين الله في خلقه تعليل لأصل الحكم للجملة الأولى بحسب الحقيقة، الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد لأنه أمين الله في خلقه، لأن هذا الإمام هو وكيل وأمين من قبل الله على الناس، إذن لابد أن يجب عليه أن هو يبادر ويقيم الحد لأنه هو طرف هذا الحق، هو أمين من قبل الله على الناس، فإذا كان أمينا من قبل الله على الناس فهو المستأمن على حقوق الله، وهذا من حقوق الله وهو حد الزنا وحد شرب الخمر، فلا بد أن يقيم. إذا رجع قوله لأنه أمين الله في خلقه تعليلا إلى أصل أنه يجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، يعني رجع إلى لزوم إقامة الحد والمبادرة إلى إقامة الحد من دون توقف ومن دون انتظار لأن يأتي مرافع وشخص يطالب بإقامة الحد، يجب أن يقوم أن يبادر وأن يقيم الحد لأنه أمين الله، وأمين الله لا بد أن يستوفي حقوق الله، إذا جعلناه هكذا فحينئذ معنى أمين الله في خلقه يختلف عن المعنى السابق، لا يكون المعنى حينئذ لأنه بمعنى أنه معصوم ذلك الوصف الخاص الذي لا يكون إلا للعصماء إلا للمعصومين، يكون المقصود حينئذ من أنه أمين الله أي هو المسؤول عن متابعة حقوق الله لأنه هو المستأمن من قبل الله وهو المستولى على الناس من قبل الله وهو الخليفة من قبل الشارع على الناس، فلا بد أن هو يكون مسؤولا عن استيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى وإقامة أحكام الله في الأرض، فيكون المقصود من كونه أمين الله في خلقه على هذا الاحتمال الثاني نفس معنى الولاية والإمامة، والحاكمية الشرعية، صير معنى أنه أمين الله في خلقه يعني أنه هو الذي له صلاحية الولاية والحكومة على الناس، لأن الحكومة في الإسلام أمانة من قبل الله بحسب الحقيقة وولاية من الله على الناس. فهذا ما دام أنه هو الولي الشرعي وهو الحاكم الشرعي، إذن لابد أن يقوم باستيفاء هذا الحق بحكم كونه وليا وبحكم كونه منصوبا من قبل الشارع. شر المعنى لأنه أمين الله، هذا المعنى العام من أمين الله الذي يساوق الولاية والإمامة والحاكمية الشرعية والنصب الشرعي. وحينئذ هذا المعنى لا يختص بالمعصوم، هذا المعنى كما يصدق على المعصوم في زمان حضوره يصدق أيضا على كل ولي شرعي إذا ثبتت ولايته الشرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، يصدق أيضا على نائب المعصوم في زمن الغيبة باعتبار أن النائب المعصوم هو الولي هو الحاكم الشرعي من قبل الله على خلقه، فأيضا يصدق أنه أمين الله في خلقه خليفته في أرضه أيضا يصدق. إذن فاستظهار أن المراد بلأنه أمين الله في خلقه المعنى والوصف الخاص الذي لا يوصف به إلا الأئمة الأطهار وإلا المعصوم، هذا الاستظهار مبني على أن يكون لأنه أمين الله في خلقه تعليلا لعدم الحاجة إلى البينة فقط، لا تعليلا لأصل الحكم بوجوب إقامة الحد. ولا الجملة وإن وردت بعد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، يعني من ناحية التركيب اللفظي والترتيب قد يقال أن الظاهر أنه تعليل للجملة الثانية لا تعليل لأصل المطلب، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تحكم بأن المناسب أن يكون هذا التعليل تعليلا لأصل الحكم، وأن لأنه أمين الله في خلقه يرجع إلى أصل أن الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أن يقيم عليه الحد من دون حاجة إلى بينة، يكون تعليلا لأصل الحكم لا لخصوص الجملة الثانية. فإذا استظهرنا بحكم هذه المناسبات أن هذا التعليل تعليل لأصل المطلب، وأنه يراد منه أن هذا باعتباره أمينا وباعتباره خليفة وحاكما شرعيا منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يستوفي الحدود وحقوق الله، حينئذ تكون الرواية عامة وهذه المناقشة أيضا ساقطة. وأما إذا قلنا استظهرنا أنه المراد بأمين الله خصوص ذلك المعنى الخاص والمرتبة الخاصة من الأمانة المخصوصة بالمعصومين، لأن هذا تعليل مثلا لعدم الحاجة إلى البينة، لأن هؤلاء معصومون هؤلاء مبرؤون عن كل خطأ، فكلامهم عين الحق وعين الحقيقة وعين الصدق والصواب، حينئذ الرواية تكون مخصوصة بالمعصومين. ولو الدعية الإجمال أيضا سوف لا يتم الاستدلال بهذه الرواية. هذه مناقشة ثالثة مع ما يمكن أن يقال فيها. المناقشة الثانية
إذا كان الاستظهار للجملة الأولى الجملة الثانية زائدة،
لا مزائدة
احتياج إلى بينة ربط المعصوم بغير المعصوم زائد،
لا يكون حين المقصود بالجملة الثانية بيان أن هذا لا ينتظر شيء يصير معنا أنه لا ينتظر البينة، لا يجب عليه أن ينتظر إلا البينة، لا ينتظر، لا أنه يقول أنه أمين الله لأن البينة لا نحتاجها لأن هذا الإنسان هو دائم الصدق، لا يريد أن يقول هذا المعنى، يقول أنه لا ينتظر ما دام أنه هو إنسان قد انكشف له الواقع وهو أمينون على حقوق الله، لا بد أن يستوفي هذا الحق ولا يحتاج أن ينتظر. يكون المعنى لا يحتاج إلى أن ينتظر، يصير المعنى لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج أن ينتظر، لا بد أن هو يتابع. لعل هذا المعنى بحسب المناسبات هو المتعين. وعلى كل حال لو الدعية التعين في هذا المعنى ولو بها النكتة، حين تكون رواية عامة لا تكون مختصة بالمعصوم، وإلا فتجمل الرواية ولا يمكن حينئذ أيضا إثبات شيء في حق غير المعصوم. المناقشة الثالثة في هذه الرواية أن هذه الرواية أساسا ليست ناظرة إلى مسألتنا، وإنما هي ناظرة إلى مسألة أخرى. ليست هذه الرواية بصدد بيان أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا بد أن ينتظر البينات والأيمان والإقرارات، وإنما هذه الرواية ناظرة إلى مسؤوليات الحاكم، وأن الحاكم الإسلامي أو الإمام، لو فرضنا أن كلمة الإمام أيضا عام، استظهرنا الاحتمال الآخر الثاني الذي قلنا أنه تكون الرواية عامة حينئذ، تكون الرواية ناظرة إلى أن الإمام لا يجوز له أن يعبر من جنب الجرائم العامة في المجتمع من دون أن يمنع من تحقيقها بإقامة الحدود المقررة لها. هذه الرواية تنظر إلى مسألة إجرائية تنفيذية، وتريد أن تجعل للإمام مسؤولية في مقام التنفيذ، تنفيذ وتطبيق الإسلام في الخارج. فتريد أن تقول أن الإمام تارة يجد جرائم فيها اعتداءات على حقوق الناس كالسرقة، وأخرى والقتل والقذف، وأخرى يجد جرائم يكون فيها اعتداءات على حقوق الله لا على حق أحد، بحيث أي شخص لم يتضرر ولم يعتدى عليه بوقوع هذه الجريمة في الخارج، كشرب الخمر، لا نظر وجد شخصا يشرب الخمر أو الزنا. ففي النوع الأول لا يجب على الحاكم أن هو يتصدى لإقامة ما قرر شرعا، طبعا يجب عليه أن يمنع، لأن هذا ارتكاب محرم، أن ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، باعتبار أن هذا أيضا منكر، الاعتداء على الناس أيضا من منكرات. لكن الأحكام المقررة والعقوبات المقررة التي هي روادع بحسب الحقيقة لا يجب عليه أن يقيمها على هؤلاء بمجرد أنه نظر شخصا أمامه في الخارج يرتكب هذه محرما من تلك المحرمة، بخلاف حقوق الله. حقوق الله سبحانه وتعالى حيث أنه إذا لم يتصدى لإيقاع تلك الروادع والعقوبات المقررة شرعا عليها، لا يوجد من يطالب عادة، لا يوجد من يكون من يأتي ويندفع بنفسه لكي يرفع أمر هذا الإنسان إلى الحاكم. هنا الحاكم إذا وجد ذلك بنظره، إذا نظر فوجد شخصا يرتكب هذه المحرمات، يجب عليه أن يقيم العقوبة الرادعة شرعا المقررة شرعا على هذا الإنسان، فيكون المنظور إليه بحسب الحقيقة في هذه الرواية أنه إذا لاحظ ونظر القائل الحاكم في الخارج لاحظ جناية على حقوق الله، رأسا يقيم الحد ولا يتوقف إلى أن تتشكل محكمة ومرافعة، رأسا يستطيع أن يقيم الحد هناك بلا حاجة إلى أن يأتي هناك مدعي ومدعا عليه ويكون هناك إثبات ونافي وهذه الكلمات، لأن هذا الحق ليس من الحقوق التي يكون له صاحب غير نفس الوالي والإمام، لأن صاحبه الله سبحانه وتعالى، هذا اعتداء على الله وليس اعتداء على شخص ليكون له صاحب. فإذا وجد شيئا من هذا القبيل في الخارج يبادر بإجراء الرادع الشرعي الذي هو العقوبة والحد الشرعي رأسا على ذلك المورد، فيكون المقصود من هذه الرواية إعطاء مثل هذا التكليف للإمام، بمعنى الوالي، إعطاء مثل هذا التكليف أنه إذا وجد في الخارج ونظر في الخارج شيئا من هذا القبيل رأسا يقيم الحد ولا ينتظر أن يأتي مدعي ويرفع هذا الأمر إلى الحاكم الشرعي. وهذا غير مسألة علم حكم الحاكم بعلمه، هذه مسألة غير مربوطة بحكم الحاكم بعلمه، هذه مسألة مربوطة بمشاهدة الحاكم ونظر الحاكم لجريمة من هذا القبيل يقع في المجتمع خارجا. ولهذا جاء التعبير عنه إذا نظر الحاكم إلى رجل يزني لا يحتاج إلى بينة مع نظره، لم يقل لا يحتاج إلى بينة مع علمه. قال أيضا في الذيل: وإذا نظر إلى رجل يسرق أن ينهاه ويزبره ويمضي ويدعه. تمام النظر إلى أنه ينبغي أن لا يدع هناك وينبغي أن يدع هنا، وهذه غير مسألة حكم الحاكم بعلمه، هاتان مسألتان إحداهما غير الأخرى. الحاكم ربما أصلا لا ينظر إلى من يشرب الخمر، لم يجد شخصا يشرب الخمر في المجتمع، لكن يعلم أن هذا في بيته، علم بالقرائن بالخصوصيات ببعض الشواهد أن هذا لعله يرتكب أو حتما ارتكب هذه المعصية. هناك أيضا نستفيد من هذه الرواية، الحاكم لابد أن ينفذ حكمه، فيجب عليه أن يقيم الحد على هذا الإنسان، ونحمل كلمة نظره على المثالية مثلا، ونقول المقصود مطلق العلم بالنظر أو بالقرائن أو بالشواهد أو بأي شيء آخر. ليس المستفاد من هذه الرواية مثل هذا المعنى، المستفاد من هذه الرواية أن الوالي لا بد أن يطهر المجتمع الذي يحكم عليه من وقوع هذه المحرمات التي فيها انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى، بأن يقيم رأسا إذا وجد في المجتمع وقع شيء من هذا القبيل، يقيم رأسا الحد على ذلك الإنسان بلا حاجة إلى أن يكون هناك مرافعة ويأتي شخص لا يمكن أن يمضي من جانب تلك الجريمة على حق الله ويدعه، بل لا بد أنه رأسا هناك بمجرد أن يجد ويرى يقيم الحد في ذاك المورد، ويردع الآخرون ويردع نفس ذاك الفاعل المجرم بإيقاع العقوبة والحد الإلهي عليه. هذه المسألة غير تلك المسألة، غير مسألة أن علم الحاكم، كلما علم الحاكم بأن هذا ارتكب ولو في بيته من دون أن ينظر من دون أن يشهد هو أيضا بذلك، وإنما بالقرائن بالخصوصيات صارت له حالة من اليقين أو الاطمئنان بأن هذا ارتكب مثلا الزنا في بيته أو ارتكب شرب الخمر في بيته يقيم عليه الحد. لا يمكن استفادة هذا المعنى من مثل هذه الرواية، وعليه فهذه الرواية على كل حال لا يمكن أن يكون دليلا على أنه يجوز للحاكم أن يجري ويقيم الرجم أو الجلد على الزاني بمجرد علمه بأن هذا ارتكب هذا الشيء من دون شهود ومن دون بينات. وإنما
حتى لو
علم
في
نظر
أن هذا تحشاء وأنه تعدي على حرمة الله سبحانه وتعالى، هو أيضا تطهير للمجتمع.
لا هذا ليس تطهير، هذه مسألة أخرى حينئذ، يعني بعدما هذا يدخل في باب الرمي، يعني هذا يرمي إنسان الآن هو غير متلبس بالجريمة يريد أن يرميه بأنه قد ارتكب الزنا ويجري عليه الحد، فيصدق حينئذ أن هذا رمي بحسب الحق، بخلاف ما إذا وجد نظر أمامه في الخارج شيئا، والذي يكون بمعنى أنه هناك جريمة معلنة، جريمة مشهود بها في الخارج في المجتمع، هذا النحو من الجريمة الرواية تنظر إلى هذا الجانب، أن واجب الإمام أن يمنع من وقوع مثل هذه الأمور في المجتمع، في مجتمع المسلمين لابد الإمام أن يكون له مسؤولية. ليس الإمام مسؤولية أن يجلس في المحكمة ويقول كلما تأتي مرافعة عامة أو خاصة أنا أقيم الحد، ليس هذا مسؤولية الإمام. مسؤولية الإمام والحاكم أن يتصدى لأن لا تكون في المجتمع أيضا جرائم وانتهاكات لحرمات الله. نعم في حرمات الناس لا يجب أن يتصدى، وإن كان يجوز له أيضا أن يتصدى، لا يجب أن يتصدى لأن الناس هم سوف يأتون إليه ويمنعون من وقوع هذه الانتهاكات، كل صاحب حق سوف يطالب بحقه ويرفع الأمر إلى الحاكم. لكن في حقوق الله لو جلس في المحكمة وقال أنا لا أقيم أي عقوبة إلا أن يأتي مرافعة، لا تأتي مرافعة في حقوق الله، لأنه لا يوجد من انتهكت حرماته إلا الله سبحانه وتعالى. تريد الرواية أن تقول في حقوق الله لا بد إذا وجد شيئا يقع أمامه في المجتمع لا بد أن يقيم الحد على رأسه، هذا غير مسألة حكم الحاكم بعلمه الذي هو يدخل في باب الرمي في باب الزنا، خصوصا إذا كان قد ارتكب في بيته لا بشكل بحيث يشهد به شخص أو يشهد به الإمام أو ينظر إليه إمام المسلمين. فهذه الرواية على كل حال بهذه المناقشة أو بالمناقشة السابقة إذا قيل بالإجمال من تلك الناحية لا يمكن أن تكون دليلا مخصصة يعني معارضة لتلك الروايات التي أشرنا إليها من الطوائف العديدة. وأيضا الحكم الشرعي المبين في الآية الكريمة من أن الرمي والحكم بالزنا على أحد من دون شهود أربعة هذا بنفسه من المحرمات، ويكون الشهود الأربعة قيد بنحو الموضوعية في حرمة الرمي وحرمة الحكم على شخص بالزنا، سواء في حق الشاهد أو في حق القاضي. القاضي أيضا كالشاهد لا يمكنه أن يحكم على شخص بأنه زان من دون شهادات أربعة. إذن ففي خصوص الزنا بعد أن ثبت هذا الحكم الثاني وهو أنه لا يجوز الرامي والحوك ونسب إعطاء نسبة الزنا لأحد إلا مع وجود شهود أربعة بالفعل أو شهادات أربعة من قبل المتهم نفسه بنحو الإقرار، بعد ما ثبت ذلك الحوك حتى مع صدق الرامي ومع تحقق الزنا في علم الله حيث أخذت الشهادات الأربعة بنحو الموضوعية في جواز الإسناد وجواز الرامي وجواز نسبة الزنا إلى المسلم، وحيث أنه ثبت كحكم تكليفي واقعي وجوب الستر ما دون الأربعة شهود على المسلمين وجعل ما دون ذلك مستورا على المسلمين في خصوص الزنا، لا يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه حتى لو علم بالقرائن ونحن ذلك على أن هذا الإنسان قد ارتكب في بيته أفضل قد ارتكب هذا الشيء. لو قال هذا زان في الحقيقة يكون قد رماه ويكون قد خالف إطلاق أو ظهور آية الرمي حرمة الرمي والقذف الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بل تلك الروايات أيضا كانت أدلة على أنه الإمام لا يحكم بعلمه حتى المعصوم في هذه الموارد. إذن فهناك خصوصية في باب الزنا ليست موجودة في سائر حقوق الله أو حقوق الناس، في خصوص باب الزنا حيث ثبت حكم شرعي واقعي آخر وهو حرمة أن يسند إلى شخص الزنا من دون فعلية لشهود أربعة بنحو الموضوعية حتى مع صدور الزنا منه واقعا، ولهذا يحد الشهود لو كانوا ثلاثة ولو كانوا صادقين عند الله سبحانه وتعالى يحدون، لأنه لا يوجد شهود أربعة لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا الحكم الثاني بالخصوص الذي يستكشف منه وجود حكم آخر غير حكم الزنا، وهو وجوب الستر ما دون أربعة شهداء على كل مسلم وعدم هتك حرمة المسلمين ولو كانوا واقعا مرتكبين لهذه الجريمة مع وجود مثل هذا الحكم. خصوص باب الزنا يختلف عن سائر الأبواب، فيكون في باب الزنا علم الحاكم غير حجة لأنه يوقعه في هذا المحذور الثاني في مخالفة الحرمة الواقعية الأخرى المجهولة لكل مسلمين في حق كل مسلمين أن لا يرمي مسلما آخر بالزنا ما لم يكن بالفعل له شهود أربعة، وإلا كان فاسقا وكان قاذفا يحد حد القذف من دون فرق بين الحاكم أو الشاهد أو غيرهما. إذن فتلك الكبرى الأقوى أن يقال أن كبرى نفوذ حكم الحاكم المسلمة مثلا أو مقبولة في محلها من بحث القضاء، هذه الكبرى في خصوص باب الزنا مخصصة بهذه النكتة المشار إليها. الفرع السادس من الفروع أن المرأة إذا حملت من دون بعل فهل يكفي هذا المقدار لإقامة الحد عليه؟ المشهور أن هذا المقدار لا يكفي، وأنه جاء هذا الفرع أيضا في كلمات الفقهاء أنه المرأة إذا حملت من دون بعل لا تحد. تارة يفترض وجود احتمال أن يكون الحمل بغير الزنا، إما بسبب آخر أصلا غير الوطئ كما قد يفترض نادرا، أو بوطئ لم يكن لا يحرز كونه زنا كان شبهة أو إكراها للمرأة، مع وجود مثل هذا الاحتمال من الواضح أنه لا يقام الحد لعدم ثبوت موضوع الحد، والحدود تدرأ بالشبهات ما لم تثبت، ما لم يثبت تحقق موضوع الزنا الأصل براءة ذمة المتهم أو المتهمة، فإذا أقرت فبها وإلا لا. وأما إذا لم يحتمل كما في جملة من الحالات بالقرائن والخصوصيات لا يحتمل أن يكون هذا الحمل عفويا وهذا الحمل من دون زنا، في كثير من الموارد ربما يحصل قطعا واطمئنان بأن هذا إنما وقع بالفجور وبالزنا، حينئذ الحكم بأنه بأنها لا تحد أو تحد مرتبط بالمسألة السابقة، أنه هل يكون العلم حجة في هذه الموارد علم الحاكم أو لا، في هل يستطيع الحاكم أن يحكم بعلمه في باب الزنا أيضا، يعني إذا كان القول هو جواز حكم الحاكم بعلمه حتى في الزنا يستطيع حينئذ أن يحكم في المقام، لأن هذه قرائن اجتمعت ودلت على أن هذا الحمل في الأوضاع الخارجية الخاصة لا تكون إلا بعمل من هذا القبيل فيحكم. وإن قلنا أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه بل لا بد إما من الشهادات الأربع، شهود الأربعة، أو من الشهادات الأربع والإقرارات إقرار أربع مرات، فأيضا لا يجوز هنا الحكم حتى لو عليه. إطلاق فتوى كلمات الفقهاء عندما طرحوا هذه المسألة أيضا تناسب أنهم يريدون كانوا يرون أنه لا يثبت الحد حتى إذا كانت القرائن الخصوصيات كما هو الوضع المتعارف والغالبي، فإن حالات حصول الحمل من دون وطي فحالة جدا نادرة بنسبة مئوية نادرة ضعيفة جدا، فافتراضها افتراض نادر. بنفسه هذا الإطلاق لهذا الفرع في كلمات الفقهاء يكون أيضا قرينة على أنهم بحسب ارتكازهم ووجدانهم لم يكونوا يعتمدون على القرائن والعلم ونحو ذلك في باب حد الزنا بالخصوص. في باب حد الزنا بالخصوص لا يعتمد في إقامة هذه الحدود على الإطمئنان أو العلم الحاصل للحاكم بقرائن من هذا القبيل، بل لا بد من الشهادات الأربع إما إقراران أو شهادتان. هذه المسألة أيضا واضحة. المسألة الفرع السابع أيضا واضح أنه إذا يعني واضح بمعنى أنه مكرر ولذلك نحوله. إذا ثبت الزنا بالإقرار يجوز للإمام أن يعفو، وأما إذا ثبت الزنا بالبينة لا بالإقرار بالشهود فلا يجوز للإمام أن يعفو عنه، لا بد أن يقيم الحد. هذا التفصيل بين ثبوت الزنا بالإقرار وثبوت الزنا بالبينة من حيث جواز العفو في الأول دون الثاني بحث مفصلان، هو المشهور والمنصوص عليه في جملة من الروايات، بحث مفصلان مع أدلته في القسم العام من الأبحاث هناك في بحث العفو في البحث أو المسقطات مثلا أو العفو العقوبات قسم العام من بحث العقوبة، هناك تكلمنا عن العفو عن الاستيفاء والعفو وبينت هذه الروايات استدل بهذه الروايات وثبت أيضا هناك أنه يجوز للإمام العفو فيما ثبت بالإقرار في مطلق الحدود، فنحيل هذا الفرع أيضا إلى تلك المسألة. الفرع الثامن الذي لابد أن نبحثه في يوم الثلاثاء يوم الاثنين إن شاء الله، إذا ثبت زنا المحصن بالبينة فهرب المرجوم من البئر من الحفيرة هل يرد أو لا يرد؟ يرد إذا كان بالبينة ولا يرد إذا كان بالإقرار. هذا أيضا تفصيل بين حالتي ثبوت الزنا بالإقرار أو ثبوت الزنا بالبينة. فإذا كان الزنا قد ثبت بالإقرار وهرب لا يرد، وإذا كان ثبوته بالبينة وهرب لا بد من من رده وإقامة الحد عليه. يأتي البحث إن شاء الله عن هذا الفاصل.